إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: كتاب التوحيد. التوحيد كما قال السفاريني في لوامع الأنوار هو تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل، فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية، فهو تفعيل للنسبة نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدة، فإن وحدانية الله ذاتية له سبحانه ليست بجعل جاعل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة الكاف والتاء والباء على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، وذكر ذلك غير واحد. التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا أي جعله واحدا، فالموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، فيخص الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، ويصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. الكتاب مادته من الجمع، وهو مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا. سمي الكتاب كتابا لماذا؟ لجمعه ما وضع له، فسمي كتابا لذلك، إذ أصل المادة على الجمع. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا أي جعله واحدا، فالموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية. سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله رب العالمين، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. فالعلماء كما ترى قسموا التوحيد، توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا بالتوحيد من عند رب العالمين، إلى هذه الأنواع الثلاثة: إلى توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإن شئت قلت التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فجعلوا القسمين قسما واحدا. وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة، ذكره شيخ الإسلام وابن القيم، وذكر معناه غيرهما. فينقسم التوحيد باعتبار تعلقه بالله عز وجل إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وباعتبار تعلقه بالعبد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد في القصد والطلب والإرادة، وهو التوحيد الطلبي. ابتدع بعض العصريين تقسيما جديدا، فجعلوا من أقسام التوحيد قسما سموه توحيد الحاكمية، وهذا من الباطل. وقد سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح رقم 50 و100: ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟
فأجاب: نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء: توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل. وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكمية، المعنى أن يكون حاكم الدنيا واحدة أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه، ويقال له: إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها. فهذه بدعة وضلال، يعني ما ابتدعوه من إضافة القسم الرابع الذي أحدثوه إلى أقسام التوحيد التي استقر عليها السلف رحمهم الله، فقالوا: بل هنالك قسم رابع هو توحيد الحاكمية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فهذه بدعة وضلالة. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء كما في المجلد الأول في الصفحة 77 بعد 300 بأنه قول محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم. وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذا القسم الرابع الذي ابتدعوه وأحدثوه فأنكره، ونص على بدعيته وإحداثه، ونص على أن توحيد الحاكمية إنما هو من توحيد الألوهية، لا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إنه من توحيد الربوبية، ولكل وجه. فأما من حيث أن الحكم لله تبارك وتعالى فهذا من توحيد الربوبية، وأما أن تتحاكم أنت وأن تحكم أنت بما أنزل الله تبارك وتعالى فهذا من توحيد الألوهية، فهو من توحيد الربوبية باعتبار، ومن توحيد الألوهية باعتبار آخر، ولكن إفراده وحده على أنه قسم برأسه قول محدث مبتدع. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإنما أرادوا إفراده على هذا النحو من أجل أن يكفروا الحكام حكام المسلمين، وأن يحدثوا الفتن بين المسلمين، ومن أجل أن تصير الأمور إلى الفوضى، في معنى ما قال رحمه الله تعالى. النوع الأول من أنواع التوحيد توحيد الربوبية والملك، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، ليس له في ذلك شريك، ولا يدخل في ذلك كما هو معلوم ما يتعلق بتوحيد العبد ربه بأعماله، لأن هذا إنما هو من توحيد الألوهية، أن توحد الله تبارك وتعالى بأعمالك أنت، هذا من توحيد الألوهية. وأما توحيد الله تبارك وتعالى في أفعاله فهذا هو توحيد الربوبية، فيدخل فيه الإيمان بالقدر. وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده، يعني بتوحيد الربوبية، حكى الله تبارك وتعالى عن المشركين إقرارهم به، فقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده لا شريك له، ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل أباح الله تبارك وتعالى لنبيه وللمؤمنين معه دماءهم وأولادهم ونساءهم وأموالهم وديارهم ودورهم، ولم ينفعهم توحيد الربوبية الذي أقروا به على هذا النحو الذي وصفه القرآن العظيم. هم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده لا شريك له، ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله قولهم الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإيمانهم بالله قولهم الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره، فكانوا مع هذا الذي يأتون به من توحيد الربوبية يعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره، ويشركون بالله تبارك وتعالى، ولا يأتون بتوحيد الألوهي. روى هذا عن مجاهد ابن جرير وابن أبي حاتم، وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك أيضا. وما ورد عن مجاهد صحيح عنه، كما أخرج ذلك ابن جرير في التفسير. فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، وكانوا مع ذلك يعبدون ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك، ويدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. فأنزل الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبعضهم كان يؤمن بالبعث والحساب، وبعضهم كان يؤمن بالقدر، كما قال زهير في المعلقة: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. وكما قال عنترة أيضا: يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. وكذلك: يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. ومثل هذا يوجد في أشعارهم، فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم. يعني إذا كانوا هكذا وهم عند كثير من المعاصرين بهذا الذي مر ذكره من كبار المؤمنين، بعضهم يؤمن بالقدر وبعضهم يؤمن بالبعث وبالحساب، وهم يخلصون الدعاء عند الاضطرار إلى غير ذلك من تلك الألوان التي يأتون فيها بعبادات يخلصونها كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء عند الاضطرار وغير ذلك كما مر ذكره في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فلماذا أباح الله سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم؟ فعلى العاقل أن يتأمل وأن ينظر، فعلى كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار والمعرفة. وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. فإذا هذا التوحيد لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة وحده، أعني توحيد الربوبية. توحيد الربوبية لا يدخل الجنة ولا ينجي من النار، ولكن لا بد من الإتيان بلازمه، وهو توحيد الألوهي. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأن تؤمن بأنه هو السميع البصير الرؤوف الرحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية والألوهية. والكفار يقرون بجنس هذا النوع، يعني بالنوع هنا توحيد الأسماء والصفات، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلا وإما عنادا، كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن، كما في تفسير ابن كثير رحمه الله قال: في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير: وقد أنشد بعض الجاهلية الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. فكانوا يثبتون أصل ذلك. وقد قال الشاعر أيضا: وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق، وقال الآخر: ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وهذان الشاعران جاهليان. وقال زهير: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم. فكما ترى هو يثبت لله تبارك وتعالى من الصفات ما ترى. قال العلامة الشارح رحمه الله: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة، ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما ردوا عليه توحيد الإلهية، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لا سيما والسور المكية مملوءة بهذا التوحيد. فلو كانوا ينكرون توحيد الأسماء والصفات لا بينوا ذلك إنكارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن مشحون بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، والقرآن المكي والسور المكية مملوءة بهذا التوحيد، ولكن لم ينكروا شيئا من ذلك، وإنما الذي ورد أنهم أنكروا اسم الرحمن خاصة، وكما مر إنما أنكروا ذلك تعنتا وعنادا وجحودا، فأنكروا اسم الرحمن خاصة. فإذا أصل توحيد الأسماء والصفات كان عندهم، ومع ذلك أباح الله دماءهم وأموالهم ونساءهم ودورهم وأرضهم. لأجل ماذا؟ لأنهم فرطوا في النوع الثالث، وهو توحيد الألوهية، وهو مبني على إخلاص التأله أي التعبد لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده لا شريك له. وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا التوحيد، توحيد الألوهية، هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد، توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده، خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أمر في القرآن المجيد، أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك، فنوح هو أول المرسلين، ودعوته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال إبراهيم عليه السلام لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول لكم؟ قال يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. أما حديث هرقل فهو مخرج في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل اليمن. هذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله تبارك وتعالى، كما هي أقوال لمن لم يدري ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب والحكمة. فهو أول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث رواه أحمد في المسند، وأبو داود والبزار والطبراني في الكبير وفي الدعاء، والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الاعتقاد، والخطيب في تاريخ بغداد، والحديث حسنه الألباني في الإرواء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن آخر ما يخرج به من الدنيا وهذا التوحيد، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا متفق عليه، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، وأبدأ فيه وأعاد وضرب له الأمثال، بحيث إن كل سورة في القرآن ففيها الدلالة على هذا التوحيد، توحيد الإلهية أو توحيد العبادة بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. يسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة لله. ويسمى توحيد العبادة لذلك أيضا، وتوحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال، ويسمى توحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده، ويسمى توحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. إلى قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إلى قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الآية إلى قوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. إلى قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إلى قوله سبحانه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، إلى آخر السورة. فكل هذه السورة سورة الزمر في الدعاء إلى هذا التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد، وفي الأمر به والجواب عن الشبهات والمعارضات، وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم المقيم وما أعد لمن خالفه من العذاب الأليم. وكل سور القرآن بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا التوحيد، شاهدة به، متضمنة له، لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الصفات، فذاك مستلزم لهذا متضمن له، وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وإلى خلع ما يعبد من دونه، وإما أمر بأنواع من العبادات ونهي عن المخالفات، فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة، وهو مستلزم للنوعين الأولين متضمن لهما أيضا. فتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية ويستلزم توحيد الأسماء والصفات، والحق أن أنواع التوحيد يستلزم بعضها بعضا. فالقرآن إما أن يكون في بيان ذلك، وإما أن يكون خبرا عن إكرامه تعالى لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهذا جزاء التوحيد. وإما أن يكون خبرا عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من الوبال، فهذا جزاء من خرج عن توحيد رب العالمين ومن خرج عن حكم التوحيد. وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والحديث متفق عليه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمس وهي أعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله تبارك وتعالى. وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة، فيجب إخلاصها لله تعالى، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء منها فليس بمسلم. المحبة من العبادات، فمن العبادات المحبة، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. ومنها من أنواع العبادات التوكل، فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر. ومنها الخوف، فلا يخاف خوف السر إلا من الله. ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته، وإن لم يباشره فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد النفع والضر في غير الله تبارك وتعالى. وهذا متفش بين كثير من جماهير المسلمين، يخافون خوف السر من غير الله تبارك وتعالى، بل كثير من القبريين يخافون ممن يعتقدون فيهم أكثر مما يخافون من الله رب العالمين. قال تعالى: فإياي فارهبون. وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومن العبادات الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم، فهذا شرك أكبر. الرجاء في الله تبارك وتعالى، فمن رجا غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، لا يرجون عبد إلا ربه. ومنها الصلاة والركوع والسجود، قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم، الآية. ومنها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ومنها الذبح. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك الذبح. ومنها النذر. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال أيضا في بيان هذه العبادات: الطواف، فلا يطاف إلا ببيت الله. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومنها التوبة، فلا يتاب إلا إلى الله. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومنها الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. ومنها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو شرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرزاق المدبر ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم في الصحيح. فكانوا يطوفون بالبيت ملبين يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، الذي مضمونه أن لا يعبد إلا الله، لا ملك مقر ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وكثير ممن أتى بعد ذلك لا يفهمون معناه. وأما هؤلاء المشركون فإنهم كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله وأنه لا يعبد بحق إلا الله، ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وكانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبا لله وللآلهة مثل ذلك، فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه لها، وقالوا: الله غني. وإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه وقالوا: الله غني والآلهة فقيرة. فأنزل الله تعالى قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذا بعينه يفعله عباد القبور، بل يزيدون على ذلك فيجعلون للأموات نصيبا من الأولاد. إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد، وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقا، وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. القسم الأول: الشرك في الربوبية، وهو نوعان. أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين. ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وابن الفارض ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام ومزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة، فهذا هو النوع الأول من نوعي الشرك في الربوبية وهو شرك التعطيل. وأما النوع الثاني من نوعي الشرك في الربوبية فهو شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيرهم، ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات وينصرون من دعاه ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم، فإن هذه من خصائص الربوبية كما ذكره بعضهم في هذا النوع. القسم الثاني الشرك في توحيد الأسماء والصفات، وهو أسهل مما قبله، وهو نوعان، أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق كمن يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري واستواء كاستوائي، وهو شرك المشبهة. والثاني اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال ابن عباس يلحدون في أسمائه يعني يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، فهذا هو القسم الثاني من أقسام الشرك. القسم الثالث الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. قال القرطبي أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية وهو الشرك الأعظم وهو شرك الجاهلية، ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل وهو قول من قال إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها. هذا كلام القرطبي، وهو نوعان، أي هذا القسم الثالث وهو الشرك في توحيد الإلهية والعبادة نوعان، أحدهما أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله ويخشاه كما يخشى الله، وبالجملة فهو أن يجعل لله ندا يعبده كما يعبد الله، وهذا هو الشرك الأكبر وهو الذي قال الله فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. والآيات في النهي عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جدا. فالشرك في توحيد الإلهية والعبادة يكون على هذا النحو، أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله وهو الشرك الأكبر. وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة، بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. ويتبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنا في حسب الله وحسبك ونحوه، وقد يكون ذلك شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. هذا حاصل كلام العلامة ابن القيم وغيره رحمهم الله تعالى. استوفى المصنف يعني الشارح بالمصنف جده شيخ الإسلام في كتاب التوحيد، استوفى المصنف رحمه الله بيان جنس العبادة التي يجب إخلاصها لله بالتنبيه على بعض أنواعها وبيان ما يضادها من الشرك بالله تعالى في العبادات والإرادات والألفاظ، كما سنمر بك إن شاء الله تعالى مفصلا في هذا الكتاب، فالله تعالى يرحمه ويرضى عنه. فإن قلت هل أتى المصنف رحمه الله بخطبة تنبئ عن مقصوده كما صنع غيره، يعني في مطلع كتاب التوحيد، لما لم يبدأ بخطبة تبين مقصده في كتابه؟ فهل أتى المصنف بخطبة تنبئ عن مقصوده كما صنع غيره؟ فالجواب كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده، فإنه صدره بقوله كتاب التوحيد وبالآيات التي ذكرها وما يتبعها مما يدل على مقصوده، فكأنه قال قصدت جمع أنواع توحيد الإلهية التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيها وهم لا يشعرون، وبيان شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك، فاكتفى بالتلويح عن التصريح والألف واللام في التوحيد للعهد الذهني. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الشرح على ما ذكر المصنف في كتاب التوحيد. يجوز في قول الله الرفع والجر، وهذا حكم ما يمر بك من هذا الكتاب. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وهذا من أجمع ما قيل في تعريف العبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يكون عبادة لله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: ومدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح، فتحصل من ذلك 15 قاعدة. قال القرطبي رحمه الله: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله رب العالمين. وقال ابن كثير رحمه الله: العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وهكذا ذكر غيرهم من العلماء. الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في مطلع كتاب التوحيد آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مر تعريف العبادة عند العلماء، ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم، ولم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، بل هو الرزاق ذو القوة المتين الذي يطعم ولا يطعم، كما قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام العظيم، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخضوع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. واختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويدل على هذا قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. فإذا خلقنا الله تبارك وتعالى ليأمرنا وينهانا من أجل أن نلتزم الأمر وأن نجتنب ما نهانا عنه، وهذه هي العبادة مع الإخلاص لله تبارك وتعالى وحده. وقوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم إياه. وقد قال في القرآن في غير موضع: عبدوا ربكم، وقال في غير موضع: اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك، وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين، ويحتجون بالآية عليه، ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية، وهي طاعته وطاعة رسله، لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني، فذكر أنه خلقهم من أجل أن يعبدوه فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. نسأل الله أن يوفقنا لإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وأن يجنبنا الشرك ظاهرا وباطنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.